إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكرنا ما مضى ما يتعلق بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. قال المصنف: وعلى هذا، يعني على عدم الجهر، يحمل النفي في رواية مسلم: كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، خلافا لمن أعلها. فإن الإمام مسلما انفرد برواية لا يذكرون ببسم الله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره. فإن الوليد يدلس تدليس التسوية إذا روى عن الأوزاعي، وقد قال عن قتادة، ثم إن الأوزاعي لم يسمعها من قتادة، وإنما كتب به إليه، لا نعلم من بعثها ولا من حملها، وقتادة ولد أكمه. ثم إن الرواة عن قتادة غير الأوزاعي لم يقولوا لا يذكرون، ولكنهم قالوا لم يقرأوا، هكذا رواه شعبة وأيوب وأبو عوانة وهمام وغيرهم. واستدل أحمد وأبو حنيفة بحديث الباب على عدم الجهر بالبسملة في أول الفاتحة خلافا للشافعي. واستدل بحديث الباب على أن البسملة ليست من الفاتحة، كما هو قول أحمد ومالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي. واستدل مالك بحديث الباب على عدم مشروعية البسملة في أول الفاتحة لا جهرا ولا سرا، وقال الجمهور: بل هي مشروعة في أولها، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها قبل الفاتحة من طريق جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأم سلمة. وفي حديث الباب الاستدلال بأفعال أبي بكر وعمر التي تشتهر في الأمة، مما يدل على حجية الإجماع السكوتي عندهم. ثم ذكر المصنف عن نعيم المجمري، وهو تابعي ثقة مولى لعمر، قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. وقد صحح إسناده جماعة من أهل العلم كالدارقطني وابن حبان والحاكم. وقال الزيلعي بأن ذكر البسملة في هذا الحديث شذوذ لانفراد نعيم بها، لكنه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. واستدل الشافعية بالحديث على مشروعية الجهر بالبسملة، وخالفهم الجمهور وتركوا الحديث لمعارضته ما هو أقوى منه، وجهره بالبسملة مرة لا يدل على استمراره بها. ويحتمل أن هذا رأي لأبي هريرة رضي الله عنه، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الباب مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة، وفي حديث الباب أيضا مشروعية قول آمين بعد إتمام قراءة الفاتحة للإمام، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. والحديث دال على مشروعية التأمين بعد للمأمومين أيضا، وظاهر حديث الباب يدل على مشروعية الجهر بالتأمين عند الجهر بالقراءة كما هو مذهب أحمد خلافا لأبي حنيفة. وفي حديث الباب أيضا مشروعية تكبيرات الانتقال، وهذا مذهب الجماهير كما يدل الحديث على مشروعية الجهر بها للإمام. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه. فإنه قد رواه من طريق أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال قال أبو بكر: ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد بمكة ولم يرفعه. وهذا يدل على أن رفعه كان وهما من عبد الحميد. وقد قال الشافعي بأن البسملة آية من الفاتحة، وخالفه الجمهور واستدل بأدلة منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا قال: الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فذكر آيات الفاتحة ولم يذكر فيها البسملة. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. وكذا قال البيهقي. قال المصنف: ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه ولفظه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد أعل بأمرين، أولهما جهالة حجر بن عنبس راويه، وأجيب بأنه قد وثقه جماعة منهم ابن معين، وثاني ما أعل به الحديث أن شعبة رواه بلفظ خفض بها صوته، وأجيب بأن رواية شعبة مضطربة شاذة لأنه قال حجر أبو عنبس بدل ابن عنبس، والصواب فيه ما قاله الجماعة حجر ابن عنبس. وقد رواه الثوري بلفظ رفع بها صوته. وقد وافق الثوري راويان آخران، فرواه راويان آخران بموافقة رواية الثوري، ولذلك جزم بعض النقاد بأن رواية الثوري أصح من رواية شعبة. والحديث يدل على مشروعية التأمين بعد الفاتحة من الإمام كما هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة خلافا لمذهب مالك، كما يدل الحديث على مشروعية الجهر بلفظ آمين للإمام والمأموم، فالمأموم مثل الإمام كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمذهب أبي حنيفة. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو صحابي أسلمي شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما ومات بالكوفة 80، أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وسنأتي إلى شرحه في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.